الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا أن الكلام في منجزية العلم الإجمالي يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى، هل يقتضي العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ بمعنى أن وجود العلم الإجمالي هل يستدعي عدم جواز ترك كلا الطرفين أم لا يستدعي ذلك؟ ففي مثال صلاة الجمعة والظهر، نحن نعلم بوجوب صلاة ما، إما الظهر وإما الجمعة. في ضمن هذه المرحلة نسأل، هل العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية التي تتحقق بترك كلا الصلاتين، يستدعي أم لا يستدعي المخالفة القطعية؟ أما من يأتي بفعل ويترك فعل آخر، لا تتحقق المخالفة القطعية. فنحن نقول عن جواز ترك كلا الصلاتين، هل يمنع العلم الإجمالي من ذلك أم لا يمنع؟ أما من يأتي بصلاة ما لا تتحقق معه المخالفة القطعية، هل فنريد أن نعالج هذه، وجوب حرمة ترك كلتا الصلاتين في ضمن هذه المرحلة. سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول، نتكلم في هذه المرحلة في ضمن نقطتين. النقطة الأولى، هل يستدعي العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية أي ترك كلا الصلاتين أم لا يستدعي؟ النقطة الثانية، هل يمكن للشارع، الشارع عجيبة، هل يمكن للشارع، يمكن، يقول أرخصكم في الطرفين أم لا يمكن؟ لاحظ كيف؟ يعني نحن تارة في النقطة الأولى نسأل عن نفس العلم الإجمالي، من دخل الشارع؟ أنت والعلم الإجمالي، هل يستدعي حرمة المخالفة القطعية أي لا تترك كلا الصلاتين أم لا يستدعي؟ النقطة الثانية، لا، نذهب إلى الشارع ونقول له، هل بالإمكان، فبالإمكان أن يصدر منك ترخيص بترك كلا الصلاتين، يعني تتحقق المخالفة القطعية أم لا يمكن؟ في النقطة الثانية السيد الشهيد يقول، في عالم الإمكان ممكن، خلافا للمشهور، يعني ممكن أن يقول الشارع اترك الظهر واترك الجمعة، ممكن خلافا للمشهور. إلا أن السيد الشهيد يقول، نعم نمنع ذلك إثباتا، يعني ما عندنا دليل إثباتي إن الشارع حقا صدر منه ذلك، أي أرخصك في هذا أو في ذاك. ففي النقطة الثانية إذن، تارة نبحث عن عالم الإمكان وعن عالم الثبوت، هل يمكن أن يصدر ترخيص؟ سيدي يقول نعم، خلافا للمشهور. وأخرى نسأل عن عالم الإثبات، هل صدر الترخيص حقا في الطرفين؟ هنا سيد الشهيد يقول، أنا أتفق مع المشهور بأنه ما عندنا دليل يستفاد منه جواز الترخيص في الطرفين معا وإن كان ممكنا جائز. لذلك إن شاء الله بالأخير شي عبر يقول عقلا ممكن الترخيص في الطرفين إلا أنه عقلائيا لا يمكن، يجي يعتمد على الارتكاز العقلائي اللي راح نوضحه. إذن الكلام في المرحلة الأولى هكذا، النقطة الأولى نسأل عن العلم الإجمالي بحد نفسه هل يستدعي حرمة المخالفة القطعية يعني لا تترك كلتا صلاتين؟ إيه نعم يستدعي، العلم الإجمالي يمنعك من ترك كلا الفردين كيفما كان لا بد أن تأتي بفرد، وهذا ما بمحذور، يعني احنا في نريد نسأل عن المخالفة القطعية، أما تأتي بطرف ما بأي محذورها. فالعلم الإجمالي بحد نفسه يمنعك من ارتكاب من ترك كلا الطرفين. لماذا؟ شنو المستند في ذلك؟ السيد الشهيد يقول نحن كيفما تصورنا العلم الإجمالي فهو يشتمل على علم بالجامع، فهو يشتمل على علم بالجامع مهما تصورنا. فإذا كان يشتمل على علم بالجامع، وبالمناسبة إذا ما عجبتك كلمة الجامع تقدر تبدلها لأن مو مهمة هي، إذا كان يشتمل على علم بأحد الطرفين صار حلوة هذا بأحد الطرفين، فمهما تصورت العلم الإجمالي فهو علم بأحد الطرفين، علم، فمع العلم بأحد الطرفين كيف يجوز لك ماذا؟ أن تترك كلا الطرفين، لا أقل أن تأتي بطرف لأنه يحقق لك الجامع. ومن الواضح إذا أتيت بطرف لا تتحقق المخالفة القطعية، فالمخالفة القطعية غير ممكنة. أكرر، المخالفة القطعية غير ممكنة، لا يحق لك أن تترك الظهر والجمعة. لماذا؟ لأنه يوجد في العلم الإجمالي اتجاهات أخذتوها في الحلقة الثانية، هناك اتجاهات ثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي، هسه أوضحها. هذه الاتجاهات الثلاثة على اختلافها في تفسير حقيقة العلم الإجمالي هي تشتمل على علم بالجامع، على علم بأحد الطرفين، ومع وجود العلم المذكور كيف يجوز لك أن تترك؟ فلا أقل تأتي بطرف، والإتيان بطرف لا يحقق المخالفة القطعية المرجوة، احنا نريد لا تتحقق المخالفة القطعية. لاحظ كيف؟ إذن دليل السيد الشهيد هو هذا، إن العلم الإجمالي يشتمل على علم بأحد الأطراف، ومع العلم المذكور كيف يجوز لك أن تضحي بكل الطرفين ومن هنا لا تتحقق المخالفة القطعية، يمنع تحقق المخالفة القطعية. أما ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ الاتجاهات، عندنا اتجاهات ثلاثة يجينا إن شاء الله هم تفصيلها في القسم الثاني وبالحلقة الثانية أنتم أخذيها. الاتجاه الأول ذهب إليه أكثر المحققين، سيد الخوي رضوان الله عليه، قبله الشيخ النائيمي والمحقق الأصفهاني وبعض كلمات السيد الشهيد أيضا من ذلك، قالوا العلم الإجمالي، سألوهم شنو معنى العلم الإجمالي فسروا لنا إياه، قالوا يوجد للعلم الإجمالي جنبتان، جنبة إيجابية هي علم بالجامع، وجنبة سلبية لا علم بالأطراف وإنما شكوك واحتمالات. لاحظ، فإذا هو يشتمل على علم بالجامع على هذا الاتجاه، وبلحاظ الأطراف شكوك، ومع وجود علم بالجامع يعني علم بأحد الأطراف، كيف يجوز أن تقول أرخص، يجوز لي أن أترك كلا الطرفين المخالف القطعي؟ غير ممكن. الاتجاه الثاني اتجاه صاحب الكفاية، بالمناسبة ما ذكر بالعلم الإجمالي، هذه مفارقة. وين ذكر؟ ذكر في الواجب الكفائي، في مفارقة، ذكر هناك في الواجب الكفائي. قال العلم الإجمالي هو ليس علم بالجامع مثل ما تقول الجماعة، هو علم بالفرد، فينزل العلم من الجامع علما إلى الفرد، ولكن وليس الفرد المشخص، ولا لكان شنو تفصيلي، وإنما الفرد المردد بين إما الظهر وإما الجمعة، فأحد الأفراد هو الواجب عليه في علم الله تعالى. ما عندي علم بالجامع، عندي علم بأحد الأفراد بس، أي فرد اللي رب العالمين يعلم، فرد مردد. إذن أكو علم بالجامع ولا فرد؟ قال قلنا الجامع عبارة عن أحدهما، عن فرد، وكل جامع عن أحدهما، ومع العلم بأحدهما على رأي صاحب الكفاية كيف تقول هل يمكن أن أرخص في الطرفين؟ العلم الإجمالي يمنعك من الترخيص في الطرفين، لأن أنت تعلم بالفرد أحدهما لابد أن تأتي به. الاتجاه الثالث للمحقق العراقي رضوان الله عليه يقول لا، العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع مثل الجماعة، وإنما يتعلق بالفرد مثل يا صاحب الكفاية، ولكن يا فرد ليس الفرد المردد، وإنما الفرد الواقعي المشخص. شنو عن الإجماع عن التفصيل؟ قال لا، أكو فرق. صحيح علم يتعلق بالفرد المشخص، إلا أنه يبقى فرق بينه وبين العلم التفصيلي. إذ العلم التفصيلي أيضا علم بالفرد المشخص، لكن يبقى الفرق، الفرق لا في ذات المعلوم ذات المرئي، وإنما في الرؤية، في الرؤية. الرؤية في العلم التفصيلي الرؤية واضحة غير مشوبة بشيء، والرؤية بالعلم الإجمالي رؤية ماذا؟ مشوشة. يعني أنت شوف واحد خليه يوقف أمام المرآة، مرآة صافية تماما، وجيب شخص آخر يقف أمام مرآة شنو؟ متكدر مشوشة. المرئي واحد هو زيد، إلا أن الرؤية في الأول رؤية واضحة لا شوبة فيها، بينما الرؤية في الثاني فارقها. على هذا النحو أيضا عند علم بالفرد وما عند علم بالفرد، ومع وجود العلم بالفرد كيف تقول أنا أريد أن أرخص في الطرفين معا؟ إذن العلم الإجمالي مهما تصورناه هو يشتمل على علم بالجامع، بس الجامع مو جامع هذا المعنى، يعني بأحد الأفراد، كيف تسمي أحسن، بأحد الأفراد ومع وجوده كيف تريد أن يرخص لك في الطرفين معه؟ هذا ممنوع. فالعلم الإجمالي إذن يقتضي حرمة المخالفة القطعية، لازم تجيب لنا طرف واضح إن شاء الله. زين،
يعني فرد مشوش، يعني فرد مثل المردد، يعني ما الفرق بين المردد والمشوش؟
لا الصاحب الكفاية يقول الفرد مو واضح مو مشخص، الترديد راجع للفرد، يعني أصل المرئي أصل المرئي غير واضح. أما الشيخ العراقي يقول لا، المرئي واضح بس أنا ما قاعد أشوفه
واضح،
بس أنت مختلف. أنا ما قاعد أشوفه زين. لا ذاك عند الترديد، لا الترديد صاحب الكفاية، الترديد صفة للفرد للمرئي، نفس المرئي مردد، بينما الشيخ العراقي عنده ترديد صفة للرؤية. أما
شلون؟
شلون؟ فرق لا 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 فرق واضح. ذاك يقول فرد مردد، الشيخ العراقي يقول ما عندي ترديد بالفرد بالمرد. المشكلة عندي أنا، أنا ما قاعد أشوف زين. أما الفرد هو مشخص، أما صاحب الكفاية يقول هو أصل الفرد قاعد يروح منا ومنا، ما قاعد أشوف بيصير. شلون؟ لا فرق واضح بينه. زين، فعلى هذا الأساس لا يجوز الترخيص في الطرفين معا، لأن العلم الإجمالي على كافة الاتجاهات هو علم بالجامع. جيد؟ طب على رأي سيد الشيخ قلنا بعد واضح، لأنه عند الاحتمال منجز أنه، وعلى رأي الجماعة قبح العقاب لا بيان، هو عندهم علم بالجامع. خلاص بحث هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يمكن، بعد راح نسأل الشارع، حسن راح أروح للشارع نسأل الشارع سؤالين، هل يمكن أن يصدر منك ترخيص للطرفين أم لا؟ ممكن. وبعدين نسأل سؤال آخر، هل صدر منك فعلا ذلك؟ إذا المرة نسأل عن مقام الثبوت، وأخرى نسأل عن عالم الإثبات، عن عالم الألفاظ. في عالم الثبوت السيد الشهيد يختلف مع المشهور، يقول يمكن الترخيص في الطرفين معا، خلافا للمشهور إذ قالوا إن إمكان الترخيص من قبل الشارع في الطرفين معا يعني شنو معناه؟ يعني معصية واضحة، يعني لا صلي الظهر ولا صلي الجمعة، معصية قبيحة بحكم العقل فهي ممنوعة. السيد الشهيد لا، يقول قد عرفت سابقا، قد عرفت سابقا أن المعصية متى تكون معصية؟ إذا كان حق الطاعة ثابت حتى لو ورد الترخيص. هذا خب شو يصير؟ هذا ترخيص المعصية. أما لو قلنا أن الحق معلق على عدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى فلا حق طاعته له. بعدين سيد الشهيد راح يشكل على نفسه إشكال، واضح هذا الإشكال، أعتقد قفز الأذهان. فشوف بالعلم التفصيلي سيد الشهيد إيش قال هنا؟ بالعلم التفصيلي شنو قال؟ قال يمكن الترخيص؟ قال ما يمكن، لأن يعني لو ترخيص حقيقي يصير عندك التناقض، لو ترخيص طريقي ما له وجود هذا. قال العلم الإجمالي أليس قلنا يشتمل على علم بالجامع؟ لما يجتمع على علم بالجامع فهو علم تفصيلي، أنا أعلم بأحد الطرفين، هذا علم تفصيلي. فكيف العلم التفصيلي هناك منع من الترخيص بينما هنا يمنع؟ السجيد هو هذا أثار الإشكال، لأن قلت فما الفرق؟ أنا إن شاء الله جاوب. يقول أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين. الأمر الأول أحدهما في حجية نفس العلم الإجمالي، يعني بغض النظر عن الشارع يقتضي حرمة المخالفة القطعية وما يقتضي، في حجية العلم الإجمالي. لاحظ ما دخلنا الشارع، هو العلم الإجمالي يقتضي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية اللي تتحقق بترك كلا الصلاتين. أما لا تتركنا طرف جيد ما عنده مشكلة بها، تحقق مخالفة قطعية لا. والآخر ها لاحظوا شوف وجه سؤال للشارع، بس الشارع مرة نوجه له السؤال في عالم الإمكان، ومرة أخرى نسأله في عالم الإثبات هل صدر فعلا، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك، عن المنع عن المخالفة القطعية وعدمه. المشهور قالوا يمنع، ممنوع الشارع هيك يسوي. سيد الشهيد يقول لا مو ممنوع، شو المشكلة فيها؟ أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة، لكن أين؟ بذلك المقدار. يا ذلك المقدار يعني المنع عن المخالفة القطعية، لأن بالصلاتين ما يمكن، لأن لا أقل أنت تعلم بالجامع، أنت شلون حتى الجامع الضحي بي شلون يصير؟ لأنه العلم الإجمالي مهما تصورنا تصويرات ثلاثة إن في حقيقة العلم الإجمالي فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي. بعد علم تفصيلي شو نترخص؟ لكن وين هذا العلم التفصيلي؟ بالجامع. قلنا بالجامع كلمة قلقة مشوشة. والعلم بأحد الأفراد أحسن كلش حلوة تنسجم ويا التصويرات الثلاثة. أنا أعلم بأحد الأفراد جيد. بين التكليفين فيكون اسم يكون شنو هذا العلم التفصيلي مدخلا لهذا الجامع اللي هو معلوم في دائرة حق الطاعة. لأن العلم التفصيلي ماكو خلاف بينه السجل والمشروع. لأن عندهم خلاف وين؟ في غير العلم تنجيز أو ماكو تنجيز. أما بالعلم متفقين على المنجزية. أما على رأينا رئيس الشهيد في سعة هذه الدائرة فواضح سيد الشهيد عنده علم واضح. بعد هو العلم منجز عند العلم منجز. هنا شي يريد السيد الشهيد في هاي العبارة؟ شو العبارة؟ قد ما تتوضح من الشروحات. خب يقول أما على رأينا فواضح. يعني قد واحد شي يقول خب هو اليوم عنده علم تفصيل احنا على رأي المشهور علم بالجامع وقبح العقاب بلا بيان تجري يا حسن العقاب مع البيان صار حسن العقاب مع البيان. خب وعلى رأي السيد الشهيد علم بالجامع بعد ليش وإما على رأينا وإما على كذا؟ خب يا بعد أكو علم تفصيل على الطرفين. لا أكو فت قضية مهمة يمكن أنا وأنا أشرت لها أشرناها هنا أيضا حينما تم هذا السؤال هل العلم الإجمالي في حد نفسه هسه قلنا يقتضي حرمة المخالفة القطعية أم لا يقتضي؟ يعني لابد أن تأتي بكلا الطرفين أم لا؟ حينما وجه السؤال على المش على السيد الشهيد قال أنا هذا السؤال زحمة تسألوني لي عيب عليكم تسألون. ليش؟ لأن أنا عندي الاحتمال الشبيه. فكيف إذا اقترن الاحتمال بالعلم؟ منجزية واضحة أصلا لا مخالفة قطعية أقبل ولا شنو ولا لا مخالفة قطعية وتجب الموافقة القطعية لا أقبل حرمة المخالفة والموافقة القطعية لا بتكون واجبة لأن أنا عندي الاحتمال منجز. إذا عندكم سؤال وجهوه للمشهور المشهور تعالوا هذا العلم الإجمالي أمامكم أنت تقولون علم بالجامع وبالأطراف شنو شكوك. خب هذا الجامع يستقر على طرف جيد هذا الطرف الثاني شنو المبرر نأتي به شنو نأتي به هذا المبرر شك يوم شك المفروض قبح العقاب ماذا بلا بيان. لذلك قال إحنا على رأينا يقول واضح. فإذا على رأي السيد الشهيد كما الجامع داخل في العهدة الأطراف أيضا داخلة لأنه الأطراف مشكوكة والمشكوك عندنا إحنا منجز على حق الطاعة. أما المشهور عندهم التنجيز فقط بمقدار الجامع يقدرون يحشون. أما الأطراف كون يجيبوا لك قضية تعارض الأصول مسلك الاقتضاء كل يدخلوا لك شغلات حتى ينجزون الأطراف لأنه الأطراف مشكوكة والجامع يستقر على طرف فقط أما بقية الأطراف تبقى مشكوكة فلا بد يدخلون فرضية ينجزون من خلال الأطراف. لاحظوا القضية لكن سيشي شبش قال قال أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح يعني نحن نقول بمنجزية الجامع وزيادة. وأما على مسلك قبح العقاب بلا بيان فوين المنجزية عندهم المقدار الجامع هل إلها مدى أكثر من الجامع كون يدخلون نحو الفرضية هم مسلكهم ما يقدر. فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الجامع، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قمع العقاب بلا بيان. أما بقية الأطراف حتى تدخل في المنجزية لابد من الاتيان بمسك تعارض الأصول اللي لعبنا نوضح به المكان. هاي عبارة فواضح. والسيد الشهيد إذا هاي تريدوها في باب العلم الإجمالي بالضبط هو هذا السؤال موجود. اسمحونا نطلع لكم اياها. شوف عيني. يقول وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية. كل شبهة منجزة، لاحظ كيف؟ ذاك قال وعلى أي حال فنحن أين نتكلم؟ نتكلم في هذا الأمر على أساس افتراق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع لأنه معلوم وقد تم عليه البيان. إنما الإشكال أين؟ في المنجزية بشيء أزيد من الجامع. أما يقول إحنا على رأينا سيد الشهيد، يقول والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هم يحتاجون منجزية للأطراف، أما نحن نقول لا نحتاج إلى المنجزية. واضح إن شاء الله. هذا أول بحث العلم الإجمالي، قاعدة منجزية العلم الإجمالي على نفس صفحتنا 364 و365 يقول وأما الأمر الثاني، شنو الأمر الثاني؟ إمكان الردع. فقد ذكر المشهور إن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. لماذا؟ لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها أخذناه يناقض حكم العقل فيكون ترخيصا في القبيح وهو محارف، وهذا أخذناه بالعلم التفصيلي. وهذا البيان هم الرد هم أخذناه. هذا الرد تشير قال هذا صحيح لو قلنا أن حق الطاعة مطلق، أما لو قلنا هو معلق شنو المشكلة؟ وهذا البيان غير متجه، متجه لأننا عرفنا سابقا إن مرد حكم العقل بطرح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى هذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. سيشير بأن شنو دليل الوضوح به؟ واقع معلق، يعني صدق معلق صدق يعني. طب شلون العقل يبقى مصر حتى مع أن المولى يرخص له؟ مو طاعة. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فالعقل شنو موضوعه؟ حكم العقل بالطاعة موضوع شنو؟ عدم صدور الترخيص. فإذا صدر الترخيص يرتفع الحكم بارتفاع شنو؟ موضوعه. يقول فإذا صدر الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصاف هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، يعني لا تأتي بالظهر ولا تأتي بالجمعة، مع أن أكو قطعا أكو حكم واقعي بوجوب أحد الصلاتين. يقول السيد الشهيد يقول أنا عندي من الناحية الثبوتية ممكنة، إلا أنه من الناحية الإثباتية لا غير ممكنة. الحمد لله رب العالمين.